فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. لكن هذه حلقة اليوم كان من المقرر أن يكون بين أظهرنا فضيلة شيخنا الشيخ سامي السرساوي شفاه الله وعافاه، لكنه في وعكة صحية خفيفة، نسأل الله لنا وله الشفاء والعافية. أيها الأحبة الكرام، نحن نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. طيب، خلونا نستقبل اتصالات إخواننا وبعدين إن شاء الله نجاوب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا محمد، ليه كده؟ أين ذهبت يا محمد؟ أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بقول حاجة يا شيخ، عايز أعرف جوز الطيب حرام ولا حلال إن إحنا نستخدمها؟
حاضر. حاجة تاني؟
لا لا، شكرا.
ماشي يا بنتي، الله يكرمك، تفضلي. أم عماد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ شعبان؟
الله يكرمك يا أم عماد.
جزاك الله وعافاك. والله أنا بتكلمك عشان أشكرك عشان ابني وابنه، الحمد لله بركة ربنا والحمد لله. أولا الحمد لله رب العالمين، ثم الشيخ شعبان وكل اللي دعونا، لعل الله قبل دعوة من حضرتك وأنت بتصلي زي ما وعدتني. والله الحمد، أنت دعيت للأطباء أبو بالجراحة، والحمد لله رب العالمين ان العمليه نجحت، مش عايز اقول لك بنسبه كبيره قوي 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 قوي.
اللهم لك الحمد.
فالحمد لله رب العالمين، واشكرك يا شيخ شعبان، والله يبارك
ربنا يا رب يتم عليهم نعمه الشفاء والعافيه يا رب.
هم الوقت في طريقهم من المنصوره جايين على البيت، وانا بس انا اشكرك
يا رب، ربنا يوصلهم بالسلامه ان شاء الله ويتم عليهم نعمه الشفاء والعافيه. ام احمد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. اشكرك.
تفضلي يا ام احمد.
الشيخ شعبان، انا كنت بصلي المغرب وعندي جيراننا اطفال صغيرين بيلعبوا،
نعم،
جنبي على ترابيزه فيها رخامه ثقيله فبتتهز، رحت قلت يا واد انا في الصوره في الرقعه الاخيره في المغرب، فالوقت متاخر مش عارفه اعيد يعني الصلاه ولا ايه يعني.
طيب ماشي.
وهم اطفال صغيرين، خفت هتبقى عليهم الترابيزه يعني هتكسر رجله ورخامه ثقيله.
طيب طيب، حاضر،
ماشي
يا الله. أم وائل، السلام عليكم. يا أم وائل، أم وائل، السلام عليكم.
أم وائل، السلام عليكم.
طيب،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمي. أيوة نعم، تفضل.
أنا عاوز أسألك الشيخ.
معاك أنا على طول أهو، تفضل يا عمي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنا كنت نادر أذبح لمؤاخذة جاموسة عندما ابني يرجع بالسلامة.
نعم.
فعاوز أسأل حضرتك، هل إحنا ناكل منها ولا ما ناكلش منها؟ وأنا بشكر أن ناكلها لله.
حاضر. حاضر يا عمنا.
ماشي يا حاج.
تفضل الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه أستاذ. حاضر. في اتصال ولا شيء؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
شيخنا الجليلي.
نعم تفضل.
استاذن حضرتك، ان ليا اختي زوجها طلعها في التليفون شفوي.
نعم.
وهو في غير وعي.
يعني ايه في غير وعيه؟
يعني كان متعاطى حاجة يعني. ماشي. وطلق، هل تحصل طلقة؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، ليا اخي متجوز وطلق زوجته مرتين على الورق مع المأذون، وطلقها مرتين شفوي، وبعد كده كتب عليها في الثالثه اللي هي على الورق، هل ده يجوز حلال او حرام؟
طلق
مرتين. هل يجوز ان انا اروح اكل في بيته ولا لا؟
لحظه، طلق مرتين عند المأذون،
ومرتين شفوي.
وبعدين ايه بتقول ايه؟
وبعد كده في الثالثه كتب كتابه على المره اللي هي الخامسه دي، فانا قلت له حرام.
كتب كتابه يعني ايه عليها؟
ومين هو يعني؟ سال شيخ من هم الشيوخ اللي هم التانيين دول، قال له ده ايه، التلقي الشفوي لا يقع، يجوز ان انت تكتب عليها تاني اللي هي الثالثه.
يعني انت قصدك كتب يعني رجعها يعني بورقه، ولا كتب يعني عمل عقد نكاح جديد؟
هو الطلقتين الاولانيين طلاق على الورق اللي هو طلاق عند المأذون.
ماشي.
كان قبل منها في طلقتين شفوي.
ورجعها
في الثانيه. جه في الثالثه سال الشيخ قال له لا يجوز الطلاق الشفوي ورجعها.
يعني قصدك رجعها يعني بورقه، مش عقد عليها عقد جديد يعني؟
لا، عقد عليها عقد جديد.
ليه، كانت العده انتهت يعني؟
لا، كانت انتهت، كان قعدت فتره. فهو طلعها مرتين شفويين ومرتين عند مأذون. هل ده حلال ام حرام؟ وهل يجوز الاخ ان ياكل من جاري اخوه في وجود زوجته دي ولا لا؟
حاضر.
ماشي، شاكرين جدا يا شيخ.
ماشي حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ.
نعم، مين اتفضلي؟
ام عبد الرحمن.
اتفضلي يا ام عبد الرحمن.
ماشي، بقول لك يا شيخ، انا عندي 33 سنه واحنا من الوادي الجديد.
كويس.
من الوادي الجديد، واثناء صيام رمضان يا شيخ كنا بنشرب اثناء اذان الفجر، ما كناش نعرف ان كده غلط يعني، او كده صيامنا ما ينفعش يعني، كنا على جهل يعني. فعايز اعرف يا شيخ حكم الصيام كده ايه، لان في ناس بتقول لي ان انا عيب السنوات اللي فاتت دي كلها وانا بعمل كده لمده 15 سنه.
بتشربوا اثناء الاذان يعني؟
اثناء الاذان، ايوه، اول ما بيقول الله اكبر انا واختي بنشرب اثناء الاذان.
طيب.
عايز اعرف الحكم يا شيخ، وعايز اعرف لو في كفارة يعني.
حاضر يا بنتي.
بالله عليك يا شيخ تطمني، ده انا على انا خالص.
حاضر، من حقك تقلقي. ام عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام عبد الله. ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اكلم الشيخ حضرتك؟
الشيخ معاك يا ام عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي عند حضرتك سؤال يا شيخ لو سمحت.
خير يا رب.
أنا أخوي كاتب كتابه ووالد زوجته ما بيخلوش يقعد معاها ولا بيتكلمها.
أيوه.
فهل لو قعدت وكلمته يا شيخ هل حرام عليها ولا حلال؟
حاضر يا بنتي. الله يكرمك.
أرجو الدعاء يا شيخ لو سمحت.
ان شاء الله باذن الله تعالى.
وهل لو خرجت معايا يا شيخ لو سمحت حرام ولا حلال؟
ايه؟
لو خرجت معاه للجهاز، يتشاور في الجهاز وكده، حلال ولا حرام يا شيخ؟
طيب، حاضر.
السلام عليكم يا شيخ.
حاضر يا بنت، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا المتصله الاولى كانت بتسال على استعمال جوزه الطيب. ابشر. جوزة الطيب هي اصلا من مصنفة من التوابل، لكن المختصين ينصحون بعدم الافراط في استعمالها حتى كتوابل، ويقولون ان المادة السمية عالية بدرجة كبيرة فيها. انما لو احنا استعملناها استعمال بسيط كتوابل مع السلطات او مع الشربات والكلام ده، فان هذا الاستعمال لا بأس به، مفيش مشكلة ان شاء الله، ليس حراما. انما الغلط فين؟ الغلط الافراط في الاستعمال، كثرة استعمالها بكمية اكبر، هذا هو الخطأ. لانه الاصل الشرعي انه لا ضرر ولا ضرار. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا ام احمد مسكينة بتصلي المغرب والاطفال قريبا منها يلعبون، وتقريبا في رخامة ثقيلة ضخمة الولاد هيوقعوها، فهي من غير شعور فزعت في الاولاد ولد عشان يبعدوا عن الرخامة ديت طبعا، والكلمة ديت خرجت منها أثناء الصلاة. أهل العلم متفقون على أن الإنسان لو تلفظ بلفظة كاملة مكونة ولو من حرفين، زي حرف من مثلا اللي هو حرف الجر المعروف، فإن صلاته تبطل إذا فعل هذا عمدا. أما إذا فعل هذا بغير عمد على سبيل الخطأ زي ما حصل مع أختنا أم أحمد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأن الله عز وجل في أواخر سورة البقرة يقول في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا مؤاخذة في حال النسيان، ولا مؤاخذة على العبد في حال الخطأ، ولا مؤاخذة أيضا على العبد في حالة الإكراه. فلا تقلقي يا أم أحمد، أنت فعلت هذا ليس على سبيل العمد، إنما على سبيل الخطأ، وصلاتك إن شاء الله عز وجل صحيحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل الله يكرمه نذر أن يذبح جاموسة أعزكم الله، في حالة أن يمن الله عز وجل عليهم بنعمة رجوع الابن، عودة الابن، وبيسأل: هل يجوز لهم أهل البيت يعني أن يأكلوا من هذه الذبيحة؟ والله يا عمنا حسب نذرك، لو أنت نذرت الذبيحة كاملة لله عز وجل ولم تستثني منها شيئا لأهل البيت، ففي هذه الحالة لا يجوز لأهل البيت أن يأكلوا منها أي شيء كان كثيرا أو قليلا. إنما لو حضرتك في نيتك وفي قصدك أنه أذبح الذبيحة لله عز وجل وأهل البيت يأكلوا منها، ففي هذه الحالة لو أكل أهل البيت منها فإن هذا شيء مباح. وأنا شايف أن حضرتك كنت بتؤكد في السؤال أنك نذرت الذبيحة لله تبارك وتعالى، فما دام أطلقت النذر لله عز وجل فلا يجوز لك، الله يكرمك، أن تستثني منها شيئا قل أو كثر لأهل البيت أو لغيرهم، إنما هي حق خالص للفقراء والمساكين، وابدأ بالفقراء الأقارب ثم الفقراء الجيران ثم سائر الفقراء والمساكين، واسأل الله لنفسك القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ أيمن الله يكرمه مخرج هذا اللقاء بيذكرني وأنا بدوري أذكر حضراتكم أن ندعو الله عز وجل لأخت شيخنا الكريم، شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى العدوي، التي توفيت، ربما تقريبا توفيت اليوم، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يعلي درجاتها، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. أبدلها اللهم دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، إنه إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. ونقول لشيخنا المبارك الشيخ مصطفى العدوي: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل أجل عنده في كتاب، فاصبروا واحتسبوا. أخونا المتصل يقول إنه الزوجة طلقت عبر التليفون عن طريق زوجها، طلقها تليفونيا يعني طلقها شفويا، يعني يقصد أخونا السائل، وهو في غير وعيه. في غير وعيه أنا أفهم منها إنه سكران. والله إذا كان الأمر كما ذكرت والتبعة عليك أنت أمام الله عز وجل، أنت المستأمن على السؤال، فإذا كان هذا الأخ طلقها أمامها ولا طلقها عبر الهاتف وهو سكران، فإن طلاق السكران لا يقع. ولو حضركم تذكروا فإن ابتلاء الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، وما من أحد من أئمة العلم والدين إلا وابتلاه الله عز وجل، بدلالة أنه مكن لهم بعد ذلك في قلوب الخلق، وما زالت محبتهم، وما زال علمهم، وما زال الانتفاع بهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والشافعي كان يقول رحمه الله لما سئل أيبتلى العبد أم يمكن له، قال: ويحك، إنه لا يمكن له حتى يبتلى، فإن الله عز وجل ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم ثم مكن لهم. فقد كان ابتلاء الإمام مالك رحمه الله في مسألة من هذه المسائل، وهي طلاق السكران. طلاق السكران لا يقع، لم يزل يرددها مالك عليه رحمة الله تعالى حتى رفع الله تبارك وتعالى عنه الابتلاء. فإذا كان الأخ ده طلق زوجته وهو سكران فإن طلاق السكران لا يقع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أما سؤال الثاني، يعني سؤال يعبر عن شيء من المأساة والفتنة التي نعيشها في هذه الآونة، حينما تجرأ بعض المنتسبين للأسف الشديد إلى العلم الشرعي، إلى العلم الديني، وبعض من يلبسون ثياب أهل الدين، على أن يتجرأوا على حرمات الله عز وجل، وعلى أن يفسدوا على الأمة حياتها وحلالها، ويقولون بأن الطلاق الشفهي لا يقع. وللأسف الشديد هؤلاء ما جهلوا، لكنهم يقعون في فخ هم يعرفونه، اللي هو إرضاء أسيادهم، سواء من المستغربين في الداخل العلمانيين، أو سواء الغرب في الخارج، إنه طلاق المرأة وحقوق المرأة ومش عارف إيه، فيتطوع هذا مشكورا حسب زعمه ويقول طلاق الشفهي لا يقع. وهل كان طلاق المسلمين قبل أن تخترع الأوراق والوثائق والسجلات والدفاتر إلا طلاقا شفهيا؟ لم تزل الأمة عبر 12 قرن على الأقل، 13 قرن، والطلاق في الأمة لم يكن إلا شفهيا. فالشاهد إنه الأخو طلق مرتين عند المأذون، وكان قبلهم مرتين شفهي، وفي النهاية قيل له إن الطلاق الشفوي لا يقع، فاسترد امرأته بعقد جديد ومهر جديد لأنه قد فاتت عدتها من الطلقة الثانية الرسمية عند المأذون. والله يا أخي الحبيب، إذا كانت الطلقتين السابقتين طلقات صريحة لا مخرج له فيها فده عبث، عبث بآيات الله وحرمات الله وأحكام الله عز وجل. ليه؟ لأنه كده خلى الطلاق أربع، بينما القرآن والسنة وإجماع الأمة على أن الإنسان الزوج ليس له على الزوجة إلا ثلاث طلقات فقط، إذا طلق الثالثة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن نكحت زوجا غيره نكاح رغبة، نكاح طبيعي، ثم مات عنها الثاني أو طلقها الثاني لسبب أو لآخر، جاز أن تعود إلى الزوج الأول بالعقد الجديد وبالمهر الجديد. فإذا كانت الطلقتين السابقتين الشفهيتين واقعتين فعلا لا مخرج له منهما، فكن يطلق بعد كده ويدلس عند المأذون إن الطلقتين اللي هو طلقهم رسميا دي الأولى ودي الثانية وأغفل القديم، هذا عبث منه ولعب بآيات الله وحرماته وعيشة حرام في حرام. إنما لو كان هناك مخرج في الطلقتين الشفهيتين وبالتالي لم تقع هذه الطلقات، الطلقتين دول لم يقعوا على بفتوى عالم من أهل العلم المعتبرين وقف بين يديه وجلس وسأل وأفتاء أن الطلقة دي لا تقع والتانية دي لا تقع، مش عشان هم شفوي، عشان في مخرج له في عدم الوقوع. فإذا هو ليس له في هذه الحالة الثانية إلا الطلقتين عند المأذون. كون العدة انتهت بعد الطلقة التانية الرسمية عند المأذون وعايز يردها، فلا يجوز أنه يردها بعد انتهاء العدة بورقة الرد العادية المشهورة عند المأذون، إنما لابد بعد فوات العدة وانتهائها أن تعود إليه بعقد جديد ومهر جديد. فأنا الحقيقة مش عارف حقيقة الوضع عند أخوه ده إيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عفوا يا سادة، نسأل الله لنا ولكم الشفاء والعافية. كان بيسأل بقى سؤال جانبي، هل يجوز له السائل مع اللعبكة بتاعت أخوتي أن يأكل ويشرب عنده؟ والله يا أخي الحبيب، من ناحية الجواز يجوز، لكنك لو تركت هذا ردعا له وزجرا له ووسيلة من وسائل الإنكار عليه عشان اللعبكات اللي هو عايش فيها دي والغلط اللي هو بيضربه يمنة ويسرى، يبقى جزاك الله خيرا. لكن لو أكلت لا أقول أن أكلك أو شربك حرام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم عبد الرحمن من الوادي الجديد ذكرت إن هم 15 سنة هي وأختها في رمضان ساعة ما يسمعوا المؤذن الله أكبر يجروا جري على كوب الماء عشان يلحقوا يشربوا. بعد المدة الطويلة دي قيل لها أنتوا كده صيامكم ربما يكون باطلا أو فاسدا. ليه؟ لأنك شربت أثناء الأذان. وطبعا أختنا تقول أن هي قلقة وخايفة، صيام 15 سنة يعني هتعمل فيهم ايده ال 15 شهر رمضانات. لكن الحقيقه يا بنتي لو ان هذا وقع، وده على فكره عاده كتير من الناس، ساعه ما يسمع الاذان بتاع الفجر الراجل المؤذن الله يروح جاري على كوب الميه عشان يغيث نفسه بالماء، فهل هذا يبطل الصيام؟ لا، هذا يا بنتي لا يبطل الصوم. اولا لانكم كنتم تفعلون هذا وهو في ظنكم أنه ليس شيئا مبطلا للصيام، ليس شيئا مفسدا للصيام، يعني لم تتعمدوا إفساد صومكم، إنما أنتم تفعلونه على أنه شيء مباح وهو إذا الإنسان فعله بجهله فهو يدخل في باب الإعذار. ليه؟ لأن الصحابي الجليل المشهور رضي الله عنه لما نزلت الآية في سورة البقرة قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الآية كانت وقفت عند هذا الحد. عمد هذا الصحابي إلى وساده في الخيمة بتاعته محل الإقامة ووضع عقالا أبيضا وعقالا أسودا وبقي يأكل ويشرب حتى رأى العقال الأبيض من العقال الأسود. وطبعا في الحالة دي كان النهار طلع، فلما رأى بياض النهار حس إنه عمل حاجة غلط، فذهب ليستفتي النبي عليه صلوات الله وسلامه، فقال له إن وسادك إذن لعريض، أنت فتحت الموضوع يعني أكتر من لازم، إن وسادك إذن لعريض، امتد بك انتظارك حتى طلع عليك النهار، إنما هو بياض النهار من سواد الليل. ثم أنزل الله عز وجل تتمة الآية من الفجر، والآية كانت وقفت كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عند هذا الحد بسبب الحادثة دي نزلت كلمة من الفجر عشان تكون علامة قاطعة على الوقت الفاصل ما بين الوقت المسموح فيه بالتناول الطعام والشراب والوقت الذي يبدأ فيه الصيام شرعا، ألا وهو أذان الفجر الصادق الأذان الثاني المعروف. في حديث عند الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى، الحديث حوله كلام من بعض المحدثين من أهل العلم، إذا أذن الفجر وفي يد أحدكم إناءه فلا يرده حتى يقضي حاجته. الأثر وإن كان حوله كلام من حيث الصحة ومن حيث الضعف لكن أخذ به بعض الفقهاء. فالشاهد يا بنتي أم عبد الرحمن إن صيامك ليس فاسدا وصيامكم ليس باطلا، إنما فعلتم هذا اجتهادا وظنا أنكم لا تفسدون الصوم ولا تتعمدون إبطاله، وربنا عز وجل لا يؤاخذ الإنسان عند الخطأ. وقد ورد في الحديث أنهم أفطروا في يوم غيم في المغرب ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بقضاء، لأنهم فعلوا هذا على سبيل الخطأ ولم يكن على سبيل العمد. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، لكن من هنا ورايح خلاص ننضبط، مجرد ما خلاص وقت الأذان دخل ما لا نأكل ولا نشرب إذا بدأ المؤذن في الأذان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم عبد الله، أخوها عاقد كاتب كتابه على البنت على عروسته، وحماه يبدو أنه هو يعني الله يكرمه غيور شويتين، فهو منعه من الكلام معاها ومنعه من مجالستها ولا بتاع، كأنه خاطب بالتمام والكمال. أنا مش عارف هو كان بيعمل إيه فترة الخطبة مع العريس ده، ممكن كان التجديد أكتر من كده، لكن الشاهد أنه الولد عاقد العقد على البنت، يعني هي أصبحت زوجة وبالتالي له أن يجالسها، أيوة، وله أن يكلمها، أيوة، ولها أن تتخفف من ثيابه أمامه، أيوة، مش لازم بقى الخمار ومش لازم الطرحة ومش لازم الإشرب. ليه؟ لأنه هو زوج، وبالتالي اللي بيعمله الأب نوع من التشدد في غير محله. يعني عند الحنابلة يحتاطون شوية من الخلوة بالمعقود عليها، وبعضهم يقول إن الخلوة الكاملة بين العاقد اللي كاتب كتابه يعني وبين البنت المعقود عليها، لو تمت خلوة كاملة فهم يقولون الخلوة مظنة الدخول والبناء، فحكمه حينئذ حكم المدخول بها وليس حكم المعقود عليها فقط. فيعني في الخلوة فقط، الخلوة الكاملة، لكن هيخرجوا مع بعض في عز النهار ويرجعهم في عز النهار، رايحين يشتروا شيء، رايحين يحضروا درس علم، رايحين يزوروا مريض، مريضة تبعها ولا مريض تبعه، ولا زيارة والدته ولا أخته، كل ده يجوز؟ أيوة يجوز. المهم لا تكون بينهما الخلوة الكاملة التي يخشى من ورائها أن يكون هناك مظنة للدخول، لأن الله عز وجل يقول فانكحوهن بإذن أهلهن، والنكاح اللي في الآية دي بمعنى البناء، بمعنى الدخول، فلا يكون البناء والدخول إلا بإذن الولي، بإذن أهلهن، والإعلان والفرح والعرس والكلام ده. إنما حماه متشدد شويتين في غير محل يصلح، في محل لا يصلح فيه التشدد، فيعني انصحوا، حد يكلمه، حد من أهل العلم يكلمه، إمام مسجد عندكم يكلمه، ربما يكون المسألة هو فهمها غلط اللي هو والد البنت، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما، اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم عبد الله كانت بتسألنا، أسألكم الدعاء، نسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد، ونسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن ييسر أمورنا وأمورهم، وأن يفرج همومنا وهمومهم، وأن ينفس كروبنا وكروبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لو في اتصالات عندك يا أستاذ أيمن. كان أخونا السائل ده سؤال من حلقات سابقة، هل يشترط توافق نية الإمام مع المأموم في صلاته؟ لا طبعا، حتى وإن كان هذا اشترطه ربما جمهور من أهل العلم، لكن ليس هذا هو القول الراجح، هذا قول مرجوح، لأن السنة النبوية والأحاديث متتابعة تكاد تنطق بلغة صريحة أنه لا يشترط أن تتوافق نية الإمام مع نية المأموم. بدليل إيه؟ بدليل أن أهل العلم اتصلوا ولا شيء؟ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا.
أخونا محمد،
ازيك يا شيخنا؟ عامل ايه؟ السلام عليكم.
بخير، عليكم السلام ورحمة الله.
كنت عايز أسأل بس، هناك مال وقف لله، هل ويس. المال ده إذا استثمرناه وعملنا به مشاريع أو استثمار يجيب أرباح زيادة،
نعم،
هل يجوز ولا لا؟
لا أنا أفهم السؤال بقى تاني، أنت يجوز إيه؟
المال وقف لله.
جميل.
المال دوت موجود ممكن نستثمره في مشاريع أو في شغل، ما يكونش فيه إيه، في ضامن الخسارة فيه ضعيف جدا، إما كانش هيتنيه زي ما هو هيزيد عليه، لكن هو لن ينقص.
يعني أنت حاليا بتسأل على استثمار مال الوقف.
آه.
طيب، حاضر،
ماشي يا فندم،
تفضل. حاضر، تفضل. أم محمد، يا أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي يا بنتي.
يا شيخ لو سمحت، أنا حماتي لقيت ظرف فيه مبلغ من المال.
نعم.
وسألنا وزوجي سأل في المحلات في المكان يعني اللي لقينا فيه الظرف.
نعم.
على حد سأل على فلوس ضايعة منه أو كده، قال محدش سأل، فزوجي ساب رقم تليفونه عند المحلات كلها وكده، بس الكلام ده بقاله بتاع أسبوعين ومحدش اتصل تاني.
كويس.
فكده حكم الفلوس دي ايه؟
حاضر،
ماشي يا شيخ.
حاضر يا بنتي، تفضل. أم محمد، السلام عليكم.
أيوه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، الحمد لله.
معايا ابني يا شيخ والله عنده 20 سنة، تملي يشتمني كده ويزعقني. فأنا مش عارف أعمل له والله.
حاضر،
ماشي.
حاضر يا أم محمد، الله يعينك يا رب. أم كرمة. يا أم كرمة السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا بنتي.
كنت حضرتك عايز أسأل عن حكم سب الدين في الشريعة الإسلامية.
إيه؟
حكم سب الدين.
سب الدين؟ نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. طيب يا بنتي، الله المستعان. أخونا أيمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا، أخبار حضرتك؟
ازيك يا عم أيمن،
ربنا يعزك يا رب. أنا أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ربنا يعزك يا رب، الله يكرمك. كنت عايز أسأل حضرتك بس، أنا لو عندي محل عايز مثلا في واحد أشركه عليه المحل بتاعي، هو بس اللي هو بتاع رصيفر يعني، اللي هو بيشتغل في الدشات ده، فهل هو بالنسبة له لو هو فتح المحل ده وأنا شاركته عليه، هل حرمانية كشغلته هي ذات نفسها ولا حرام ولا حلال؟
هو مين فيك اللي هيشارك؟ أنت اللي هتشارك ولا هو؟
ما هو المحل بتاعي أنا، هو هيشاركني.
أيوه أيوه.
بيعتبر بصنعته.
يعني هو المهني.
هو المهني، فهل هي شغلة أصلا اللي هو الرصيفرات وتركيب الدشات والحاجات دي، هل فيها حرمانية ولا حلال؟
حاضر.
ربنا يعزك يا شيخ.
الله يكرمك.
ربنا
الله المستعان. طيب انا عايز اكمل بس السؤال بتاع توافق نية الامام مع المأموم. اقول لا، لا يشترط، لانه الاحاديث كثيرة جدا، منها مثلا انه اهل العلم اتفقوا على صحة صلاة المسافر خلف المقيم، وده بنية وده بنية، وصحة صلاة المقيم خلف المسافر للعكس، وارده ده بنيته ده بنيته، واتفقوا على صحة صلاة مثلا المتنفل بالمفترض، وده بنية نفل وده بنية فرض، أو العكس صحة صلاة المفترض بالمتنفل. وكل دي وردت فيها أحاديث، من حديث مثلا معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخرة بنفسه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع إلى بيته إلى قومه صلى بهم، كانوا ينتظروه وهو إمامهم، صلى بهم تلك الصلاة عند الإمام الدارقطني بالنص، فهي له نافلة ولهم فريضة مكتوبة العشاء. فهو بيصلي نافلة لأنه صلى العشاء بتاعته مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش فرض مرتين، وهم بيصلوا وراء الفريضة، وده بنيته وده بنيته. كذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما في مكة صلى خلف إمام الحرم، إمام الحرم مقيم بيصلي تمام الأربعة أربعة، وهم مسافرين جايين من المدينة، فطبعا ابن عباس أتم خلف الإمام، فسألوه قال هي السنة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، وأن المقيم إذا صلى خلف المسافر أتم، فده برضو بنيته ده بنيته، وبالتالي الصلاة لا يشترط فيها أن تتوافق نية الإمام مع نية المأموم. وما تنسوش الرجل الذي دخل في صلاة الظهر ولم يكن صلى، والناس قد انتهوا من صلاتهم وأراد أن يصلي وحده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل، في رواية كده أنه أبو بكر رضي الله عنه، فقام فصلى خلفه. طبعا الرجل بيصلي فريضة، والتاني ده اللي هو دخل وراه اللي هو سيدنا أبو بكر في رواية أنه بيصلي نافلة، مع اختلاف هذه النية، ولكن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو إرشاده، فهذا كله يدل على أنه لا تشترط أن تتوافق نية المأموم مع نية الإمام. وبالتالي أنا بصلي الظهر وراء إمام العصر، فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد كان بيسأل عن استثمار مال الوقف. ناظر الوقف اللي هو القائم على الوقف، ناظر الوقف من أصول عمله وأمانته تنمية هذا الوقف والحفاظ عليه. فإذا كان الاستثمار آمنا، دي رقم واحد. رقم اثنين، إذا كان الاستثمار لصالح الوقف والمنتفعين به، ففي هذه الحالة يجوز لناظر الوقف أن ينمي الوقف وأن يستثمره، ما دام الاستثمار آمنا ومدام احنا بنستثمره لصالح الوقف. وهذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا ام محمد الله يكرمها، الزوج وجد مبلغ مالي في الشارع العام، والراجل سأل يوم واثنين واسبوع واثنين في المنطقة المحيطة بالمكان الذي وجد المال فيه، المحلات والبقالات والكلام ده، في حد سأل على فلوس، في حد كان بيدور على فلوس هنا يا جماعة؟ لا مفيش. والراجل مشكورا الله يكرمه اللي هو الزوج ابو محمد ترك رقم الهاتف عشان لو حد بيدور يبقى رقم الهاتف موجود في المحلات المحيطة، تعال يا ابني الرقم ده اتصل بيه. ومع ذلك بعد مرور الفترة دي الأسبوعين تقريبا زي ما ذكرت بنتنا أم محمد محدش لسه سأل. هننتظر شوية برضه أم محمد، لأنه الوقف اللقطة إذا كانت في شارع عام في طريق عام يختلط فيه الناس أغرابهم وأقربهم على حد سواء، أقربهم اللي هم أهل المنطقة وأغربهم الناس اللي جايين من مدينة رايحين مدينة أخرى ولا من قرية رايحين قرية أخرى وبيمروا علينا، فده طريق عام يختلط فيه الأغراب بالأقارب أو بأهل المكان. فبالتالي مسألة اشتراط السنة حتى تعرف اللقطة بعض أهل العلم يقول لا يلزم، لكنه يجتهد فترة زمنية معقولة، مثلا بدل أسبوعين ثلاثة يخليها يعني شهر ولا اثنين، يمكن الرجل اللي فقد الفلوس ده مش هيعدي من المكان ده تاني إلا بعد شهر ولا بعد شوية، شهر ونص ولا شهرين، فينتظر مدة كمان يا أم محمد، انتظروا كمان يعني خلوها لحد كده شهرين ولا حاجة، إذا ربنا يسر بصاحب المال خير وبركة ياخده معززا مكرما، وإذا لم يأتي صاحب المال ففي هذه الحالة لكم الخيار. إيه الخيار؟ إما أن تتصدقوا بالمال، ويريت لما نتصدق به إبراء للذمة نتصدق به على نية صاحبه، ويكون التصدق ده في جمعية رسمية وناخد إيصال به ويبقى معنا الإيصال، وإما أن ننتفع بالمال لذات أنفسنا. طيب هناخد الإيصال ليه؟ أيوه عشان يمكن بعد شهرين بإحنا نتصدق به النهاردة والراجل صاحب المال يجي بكرة نقول له والله إحنا لما تأخرت شهر واثنين إحنا تصدقنا بالمال وده الإيصال بتاع الجمعية هو، عشان يبقى إحنا موضع ثقة عنده. فانتظروا يا بنتي لما يمر مثلا شهرين كده ولا حاجة، فإذا جاء خير وبركة، وإذا لم يأتي فأنتم مخيرون بين أن تتصدقوا به وليكن التصدق في جمعية خيرية بإيصال معتمد، أو تنتفعوا بالمال لذوات أنفسكم إذا كنتم في حاجة إليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد عندها مشكلة للأسف الشديد يعني متكررة، الابن العاق، بس عاق بطريقة فظة، طريقة رخمة. ليه؟ بيزعل أمه، بيعلي صوته على أمه، لا ده كمان بيشتم أمه، دي كارثة. هذا الابن محروم من الخير، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه وأن يهديه وأن يصلح أحواله وأحوالنا وأحوال أبنائنا وبناتنا وأبناء وبنات المسلمين. هذا هو العقوق بعينه، ذكر ربنا عز وجل في كتابه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، حتى لو كان الأب والأم كفار مشركين فإنه لا يجوز للابن ولا للبنت أن تعق الأب الكافر ولا الأم المشركة إطلاقا. فأنت يا أم محمد الله يعينك أكسري له الدعاء بظهر الغيب بالهداية والصلاح، هذه رقم واحد. رقم اثنين صلي لك كده ركعتين ولا أربع ركعات في جوف الليل الآخر قبل الفجر بساعة كده ولا شيء، واجتهدي في الدعاء في هذه الساعة، فإن الدعاء يرجى له القبول في هذه الساعة لأنه وقت تنزل رب العزة تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بكماله تبارك وتعالى، وهو يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. في الساعة دي أكثر له الدعاء
وأنت في سجودك فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. ثم اجعلي لنفسك وردا من الاستغفار بنية أن يصلح الله حال هذا الولد. وقد كان بعض السلف يفعل هذا ويقول لولده: والله إني لأقيم الليلة من أجل أن يصلحك الله عز وجل، والله أنا أتصدق يا ابني بالصدقة عشان ربنا يصلح حالك، والله يا ابني أنا بسبح التسبيحة عشان ربنا ياخد بيدك. فافعلي هذا. وأخيرا امنعي الصدام بينك وبينه، امنعي التصادم والشجار بينك وبينه، تلاشي، فإن هذا يقلل من عقوق الولد تجاهك. فلعل الله عز وجل إن شاء الله أن يصلحه، خاصة ودعوات الأم من الدعوات التي يرجى لها القبول عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالدة لولدها. نسأل الله أن يهديه وأن يصلح حاله وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم كرمة بتسأل عن حكم سب الدين. يا بنت، سب الدين معلوم من الدين بالضرورة، أن سب الدين إن كان يقصد به دين الإسلام فهو كفر بواح، كفر بواح. نسأل الله عز وجل لنا ولهؤلاء الهداية والصلاح، وأن يردهم الله عز وجل لدينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أيمن عنده محل بتاع الوصلات والدش والكلام ده، وحيجيب الصنايعي يشتغل، يعني يبقوا شراكة، ده بالمحل ومش عارف البضاعة، والتاني بالجهد والخبرة والكلام ده. المشاركة دي في حد ذاتها ما فيهاش مشكلة، مباحة ولله الحمد، بس اتفقوا، اتفقوا على كل صغيرة وكبيرة، اتفقوا على مدة الشراكة، اتفقوا على تقسيم نسبة الأرباح فيما بينكما، وتقسيم نسبة الأعباء فيما بينكما، الخسائر لا قدر الله، ولا التكاليف، الإيجار على الكهرباء على مش عارف ايه الكلام ده. لكن هو بيسأل طبيعة العمل نفسه، مباح ولا غير مباح. والله شوف، هذا من الأعمال التي يختلط فيها الحل والحرمة، الحلال والحرام مختلط فيها. يعني أنت الآن تشاهدنا على شاشة فضائية إسلامية ولله الحمد والمن، شغالة على الدش لأنها ليست أرضية، يبقى في الحالة دي مباح. لكن في الحالة الأخرى اللي هي قنوات الهلس والعياذ بالله، القنوات العلمانية، القنوات الدراما والغناء والموسيقى والأفلام، قنوات الشيعة، قنوات اللي هي غير إسلامية، لا شك إن هي يعني بؤس في بؤس، حرام في حرام. فهل يا ترى أنا لو ركبت الدش والراجل أحسن استعماله وجاب قناة الندى ومش عارف إيه القنوات الإسلامية والحاجات النافعة، هل أنا المهني صاحب المهنة، أنا وصاحب المحل مثلا، أستفيد؟ أو طبعا هتستفيد إن استعملها في الخير فلك وله. طيب لو أنا ركبت وأنا قصدي إن الرجل ده يستعملها في الخير لكنه أساء استعمالها في الشر، أو خلط ما بين الاستعمال ده واستعمال ده، يقول لك أهو في وقت أهل الذكرى دي إحنا بنشوف الشيخ فضيلة الشيخ سامي السرساوي ولا الشيخ فضيلة الشيخ مصطفى العدوي على قناة الندى، ولما يخلص نروح قلبين بقى على الدراما، قلبين على فيخلط عملا صالحا وآخر سيئا. في الحالة دي خيره لي وله، وشره عليه لا علي، لأن الأصل ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مذهب كثير من أهل العلم. لكن لا يمنع هذا أن هناك من أهل العلم الأفاضل الكبار من يقول: لا يا جماعة، إبراء للذمة لا أكون له شريكا في خطأ أبدا، أنا اللي أعنته، أنا اللي نزلت له القنوات، أنا اللي زبطت له اللي بسموه إيه الدش، أنا اللي مش عارف الإشارة قصدي، أنا اللي سويت، فأنا كده شريك. والأصل ألا أتعاون معه إلا على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان. الحقيقة أنا بميل للقول الأول، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم تواصلكم واتصالاتكم، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع، والشكر موصول لفريق العمل، نسأل الله أن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء. ولا تنسوا تذكرتي لنفسي ولحضراتكم دائما، لا تنسوا قناة الندى من دعواتكم أن يبقيها الله عز وجل، وأن يقيل عثرتها، وأن يقضي عنها ديونها، ولا تنسوها أيضا من دعم حضراتكم من الصدقات العامة ومن الصدقات الجارية ومن زكوات الأموال، ونسأل الله لنا ولكم القبول والسداد. وحتى ألتقي بحضراتكم اللقاء الطبيعي غدا إن شاء الله الأحد في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.